بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي عن القزع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القزع. قال: وما القزع؟ قال: أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب النهي عن القزع. والقزع هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، والأصل في القزع أنه يطلق على القطعة من السحاب، أو القطعة من السحاب يقال للقطعة قزعة، ويقال لأخذ بعض الرأس وترك بعضه يقال له قزع، فهو أخذ بعض الشعر وترك بعضه، أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه يقال له قزع. وشعر الرأس إما أن يترك كله وإما يؤخذ كله، ولا يؤخذ بعضه ويترك بعضه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى يعني من أخذ بعض شعر رأسه قال: خذوه كله، احلقوه كله أو دعوه كله، احلقوه كله أو دعوه كله، إما كله يكون محلوقا وإما كله يبقى على ما هو عليه، لا يعني يكون بعضه كذا وبعضه كذا. وهذا له شبه في المسألة السابقة والتي أشرت إليها، وإن كان بينهما شيء من الفرق إلا أن فيه شبه، وهي التي مر يعني مسألتان، وهي كون الإنسان يكون بين الشمس والظل، أو يمشي بنعل واحدة ويحكي نعل، يمشي بنعل واحدة فتكون رجل منعولة ورجل غير منعولة، أو يعني يجلس بعضه بالشمس وبعضه بالظل، جاء النهي في ذلك، وهذا يشبهه، وإن كان يختلف عنه، لأن ذاك فيه إضرار يعني بشيء من الجسم، وإحسان إلى بعضه، فيكون النعل الواحدة، كون الإنسان يمشي بنعل واحدة يعني يكون فيه وقاية لإحدى الرجلين، والثانية تتعرض للرمضة وتتعرض للأشواك والزجاج والحصى وما إلى ذلك، فيكون في عدم توازن يعني من ناحية الصحة ومن ناحية المصلحة والفائدة. وكذلك الجلوس بين الظل والشمس، لأن بعضه يكون بارد وبعضه يكون حار، بعض جسم الإنسان يكون حار وبعضه يكون بارد، هذا يشبهه في كونه يترك كله ويؤخذ كله، كما أن الإنسان يكون في الظل كله أو في الشمس كله، أو يمشي حافيا للرجلين كل جميعا، أو يمشي منتعلا للرجلين جميعا. هنا يشبه هاتين المسألتين من جهة أنه يعني لا يحلق بعضه ويترك بعضه، وإنما يحلق كله ويترك كله أو يترك كله، ولكن فرق بين يعني هذا وهذا. قد يكون يعني مثل هذا لا يحصل تضررا في الجسم مثل ما يحصل في النعلين ومثل ما يحصل في الشمس، ولكنه يشبهه من حيث أن ذاك إما أن يمشي حافيا للرجلين جميعا أو منتعلا للرجلين جميعا، وهذا يكون كله في الشمس وكله في الظل، وهذا يكون كله يحلق أو كله يبقى. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
وعلي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه،
عن أبي أسامة
وحماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عمر
هو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمر بن نافع
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا
الترمذي.
عن أبيه نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
ثم ذكر الحديث حديث ابن عمر في النهي عن القزع من طريق أخرى غير الطريقة السابقة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة.
شبابة بن سواح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن دينار.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر.
نعم.
يقول من يحلق بعض رأسه للحجامة هل يدخل في القزع؟
لا ما يدخل في القزع. إذا حلق بعض رأسه للحجامة لا يقال له قزع. وإنما القزع يعني يحلق بعضه ويترك بعضه لا للحجامة، لأن الحجامة الأمر يتطلب مكان المحجم أن يكون ليس فيه شعر حتى يلصق المحجم في الجسم في جسم الإنسان دون أن يكون بينه وبينه شعر، فهذا تقتضيه الحاجة. وأما ذاك ليس من هذا القبيل. أما القزع ليس من هذا القبيل. قد يتخذ الناس يعتبر هذا تجمل وهو لا يجوز. نعم.
حلق شعر الرقبة أو حواف الرأس.
الرقبة ليست من الرأس، ويعني وكونه يؤخذ يعني أطراف الرأس وهو من الرأس يعني هذا مثل القزع، هذا نوع من القزع، وإن كان أنه مو شديد أو كثير لأنه أخذ بعض الرأس، أخذ بعض الرأس يعني من أطرافه، فلا يفعل هذا. وإنما مسألة الرقبة هذه تختلف عن الرأس، ليست الرقبة من الرأس، وشعر الرقبة ليس من شعر الرأس.
تقصير الشعر على درجات، يعني قد يكون الأعلى أطول ثم ينزل.
والله يبدو أن هذا يعني شبيه بالقزع، لأن القزع يعني حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهذا يعني يقصر بعضه ويترك بعضه، فهو يقصر كله ويترك كله، كما أن الحلق يحلق كله ويترك كله.
قال رحمه الله تعالى باب نقش الخاتم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ورق ثم نقش فيه محمد رسول الله، فقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا.
ثم ذكر نقش الخاتم، والخاتم هو من الملبوسات، فدخوله في كتاب اللباس يعني مناسب، ولكن الأبواب التي سبقت وهي متعلقة بالخراب ومتعلقة بالشعر وتوفيره وحلقه وكذلك القزع هذه ليست من اللباس، ولكنها جاءت في كتاب اللباس تبعا. وكما قلت النسائي رحمه الله أتى بدل كتاب اللباس كتاب الزينة، والزينة يدخل تحتها مثل هذه الأمور ويدخل تحتها اللباس، لأن اللباس من الزينة، اللباس من الزينة. فإذن الحديث الذي مرت والتي أولها الخضاب بالحنة والكتم وآخرها القزع هذه ليست مما يدخل في اللباس، ولكنها تدخل تبعا، يعني بعض العلماء يذكرها تبعا. ومن المعلوم أن بعض المحدثين يذكر الباب ويذكر أشياء قد لا يكون لها علاقة بالباب أو الكتاب، ولكن يعني جملة منه تكون مطابقة للترجمة ترجمة الكتاب، وبعضها يكون غير مطابق، وبعضها غير مطابق، وهذا موجود في الصحيحين وموجود في غيرهما. ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي نحن فيه هو كتاب اللباس, يعني هذه الأمور تدخل تبعا وكون النساء رحمه الله كتاب كتاب الزينة, كل هذه الأمور تدخل سواء كان لباسا أو تجميلا في الشعر أو ما إلى ذلك وما يتعلق بالشعر, كل ذلك داخل تحت كتاب الزينة. ثم انه هنا ذكر او عاد الى ذكر بعض النساء المتعلقة باللباس وهي الخاتم, والخاتم لباس, الخاتم لباس يلبس, والخاتم له صفات, وهنا ذكر شيئا من صفاته وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ خاتما وجعل نقشه, يعني اتخذ خاتما من فضة وجعل نقشه محمد رسول الله, يعني هذه الكلمات الثلاث محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وقال يعني لا أحد يفعل أو يتخذ يعني مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكتب بعض الناس يتخذ خاتم ويكتب عليه محمد رسول الله, ليس الرسول نهى عن هذا, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من أجل أن يختم الكتب التي يرسلها إلى الملوك والعجم والعرب, يعني يختمها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم لما قيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما, واتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام, اتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام وقال لا ينقش أحد عليه, يعني إن هذه الكتابة لا, لأن المقصود منها أن الرسول يختم بهذا الختم, فغيره لا يليق أن يكون له خاتم مثل خاتم صلى الله عليه وسلم, لأن المقصود من هذا الخاتم أن يختم به, وهؤلاء الناس الذين يفعلونه ليس لهم أن يفعلوا ذلك لأنهم لا يختمون, فإذا لا يفعلون يعني هذا الفعل. فجاء نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقش, يعني أن يعمل مثل نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان الناس يعني كتبوا عليه أسماءهم هذا شيء, ويمكن أن يكون سيفا لأنهم إذا ختموا يختمون بأسمائهم, لكن كونهم يأخذون أو يكتبون أو ينقشون ختم الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا يعني لا يمكن ولا يحصل أنهم يختمون. فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقش, أن ينقشوا خواتمهم كنقش خاتمه صلى الله عليه وسلم. قال الحديث
اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق,
خاتم من ورق, وهذا يدلنا على أن التختم بالورق سائغ وجائز, والورق هي الفضة, اتخذ خاتما من ورق ونقش عليه محمد رسول الله ونهى أن ينقش, لكن ما نهى أن يتخذ خاتما من فضة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب في حق الرجال, فهو الذي لا يجوز, والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أولا, ثم إنه طرحه وحرم اللبس, لبس الخاتم من الذهب, وأجاز لبس الخاتم من الفضة, وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسوق. ولعل السبب في ذلك أن الفضة يعني دون الذهب, الذهب يعني شيء نفيس والتجمل به, كل إنسان يعني يتجمل به النساء كما تجمل بالحرير, والذهب محرم على الذكور, والفضة جائز أن الإنسان يتخذ منها أشياء اليسير مثل الخاتم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أيوب بن موسى
وهو المكي ثقة أخرج له
أصحاب الكتب,
نعم,
عن نافع عن ابن عمر,
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما فقال إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما وقال إنا اصطنعنا خاتما فلا, يعني فلا ينقش أحد عليه, يعني على ما في نقشه, وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علي.
إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم بن مقسم الأسدي النشور بن علي وهي أمه ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عبد العزيز بن صفيه
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أنس بن
مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه, وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى ما يكون عند ابن ماجه. وكما ذكرت عنده خمسة حديث ثلاثية كلها ضعيفة وهي بإسناد واحد, شيخه وشيخ شيخه ضعيفان, شيخه وشيخ شيخه ضعيفان. فهذه الثلاثيات الخمسة هي العارية عند أعلى شيء عند ابن ماجه ولكنها ضعيفة, وأعلى ما يكون عنده بعدها الرباعيات. وأصحاب الكتب الستة يعني الرباعيات عندهم ثلاثيات, البخاري عنده 22 ثلاثيا بالمكرر و16 بدون تكرار, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثية كلها ضعيفة بإسناد واحد. أما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما يكون عندهم الرباعيات, أعلى ما يكون عندهم الرباعيات ليس عندهم ثلاثيات.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وهو مثل الذي قال اتخذ خاتما من فضة وفصه حبشي. الفص هو الذي يعني يكون في يعني في الخاتم, والذي يعني يكون بارز وفيه متسع للكتابة يكتب فيه, وفصه حبشي. قيل الحبشي أنه حجر, أنه يأتي من الحبشة أو يصنع من الحبشة يعني. وختم ونقشه النقش الذي مر. فإذا هذا يدل على 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 جواز اتخاذ الفضة, وأن يكون يعني أن يكون معها أو تكون خصوصها شيء من الأحجار لا بأس بذلك, لكن لا يكون من الذهب, لا يكون فصها من الذهب لأن الذهب محرم من استعماله, وإنما يكون من غير الذهب من الأحجار الكريمة أو الأشياء الأخرى التي هي غير فضة وغير ذهب. وإذا كان فصه من فضة يعني وكله يعني قطعة واحدة, ولكن المكان الذي يكتب فيه قطعة من الفضة يعني مكان من جنسه ما في بأس, وإنما البأس أن يكون من الذهب. أما إذا كان من الفضة أو من غير الفضة من ما ليس بذهب فإن ذلك سائر.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الدهلي وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن عثمان بن عمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس
بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد مسلم بن شهاب محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه, وأنس بن مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة, والزهري من صغار التابعين, الزهري من صغار التابعين, وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة, يروون عن صغار الصحابة. فالزهري من الطبقة الخامسة وهم صغار التابعين, وأنس رضي الله عنه هو من صغار الصحابة, وصغار التابعين يروون أو أدركوا صغار الصحابة, ويعني وفيهم من يروي عنهم وله رواية مثل الزهري.
يقول هل صحيح أن نقش الخاتم كلمة لفظ جلال الله هي العليا؟
ما أدري, لا ما ما لأن الترتيب كما هو محمد رسول الله, يعني كلمة رسول يعني هي التي بعدها المضاف إليه. كيف يقال الله محمد رسول الله؟ الله محمد رسول, يعني إذا كانت الله شيء الله محمد رسول, فهي محمد رسول الله.
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل به الخلاء؟
لا أدري, لكن الذي فيه شيء ذكر, الذي فيه ذكر الله والذي يمكن التخلص منه وعدم إدخاله هذا هو الذي ينبغي. وإذا اضطر الإنسان إلى أن يدخل شيء فيه ذكر الله فلا بأس بذلك.
القول بأن التختم سنة لفعله صلى الله عليه وسلم مع نقش الاسم عليه
الذي يظهر أنه ليس بسنة وإنما هو من جنس الألبسة التي أن الإنسان يلبس يعني ما يشاء من اللباس ما لم يكن يتشبه, وكذلك الخواتم يعني له أن يلبس له أن يلبس. والرسول صلى الله عليه وسلم ما لبسه ابتداء وقال إن فعل هذا, وإنما فعله لما قيل له أنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما, فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله. فلا يقال أن الذي ما يلبس خاتم تارك للسنة, لأن ما يقال أن السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن خاتم الذهب. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع بن جبير مولى علي عن علي
النافع, هذا فيه خطأ لك, نافع بن جبير
النافع عن ابن حنين.
نعم.
عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التختم بالذهب.
ثم ذكر باب
النهي عن خاتم الذهب.
باب النهي عن خاتم الذهب يعني عن تختم الرجال بالذهب, وأما النساء فإنهن يتختمن بالذهب ويتجملن بالذهب في خاتم وغيره في الخواتم وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم مر بنا أنه أخذ ذهبا وحريرا أحدهما في يد وثاني في يد أخرى, فقال: هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها, هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها. فإذن النهي عن خاتم الذهب يعني في حق الرجال, إنما هو في حق الرجال. ثم أورد هذا الحديث عن
علي رضي الله عنه
قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب.
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب يعني في حق الرجال, والذهب لا يجوز في حق الرجال ولكن هو يجوز في حق النساء.
قال حدثنا أبو بكر عن عبيد الله بن نمير.
عن عبيد الله؟
عن عبد الله بن نمير.
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
تقول في النسخ الخطية هكذا: عن نافع بن جبير مولى علي. هكذا في النسخ الخطية.
أيوه.
وهو من الأوهام. عن نافع بن جبير مولى علي.
مكتوب مولى علي
هنا من الأوهام, بس يقولون النسخ الخطية هكذا. ولذلك المزي بين
نعم بين هذا أنه نافع عن
ابن حنين.
عن ابن حنين. نعم.
نافع
هو مولى بن عمر.
نعم.
مولى بن عمر ثقة أخذ أصحاب الكتب, وابن حنين ثقة أخذ أصحاب الكتب.
عن علي رضي الله عنه
أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند صلب الستة.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب.
ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب يعني في حق الرجال, وهو مثل الذي قبله, وفي إسناده ضعف وهو ضعيف الإسناد. صحيح المتن صحيح والإسناد ضعيف, يعني فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن أبي زياد
وهو ضعيف أخرج له
قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الحسن بن سهيل
وهو مقبول
أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعود وإنه لمعرض عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال تحلي بهذا يا بني.
ثم ذكر هذا الحديث وهو أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم من ذهب فصه حبشي فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخذه بأصابعه أو بعود ونادى ابنة بنته يعني زينب وهي أمامة فقال خذيه يا بني فتحلي به. وهذا يفيد أن النساء تستعمل الذهب والرجال لا يجوز لهم استعماله الرجال لا يجوز لهم استعماله والنساء لهن استعمال الذهب. وقوله حلقة يعني فيها ما أدري شو مقصود بالحلقة هذه هل هي يعني شيء يعني مع يعني حلقة يعني متصل بها أو يعني مربوط بها يعني حاتم ذهب أو أنها مع الحلقة يعني في وعاء واحد. المقصود من ذلك أنه قال حلقة فيها يعني معناه أن الحلقة شيء والخاتم شيء ولكن التختم إنما هو بالذهب وهو للنساء دون الرجال ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تركه وأعرض عنه وأعطاه لمن يستعمله ولمن يباح له استعماله وهو النساء فقال خذيه يا بنية فتحلي به. نعم تحلي به يعني اتخذيه حليا لك ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن.
عن يحيى بن عباد
وهو
ثقة البخاري القراء وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من صديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ابن إسحاق وقد عنعن ولكنه صرح بالتحديث في سنن أبي داود.
قال رحمه الله تعالى باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي كفة.
ثم قال باب من جعل
فص خاتمه مما يلي كفة.
باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفة يعني فص الخاتم الذي عرفنا أنه منقوش فيه محمد رسول الله كان عليه الصلاة والسلام يجعله مما يلي كفه يعني أن المكان البارز أو الواسع الذي فيه الفص والذي فيه الكتابة يكون مما يلي كفه يعني من باطن كفه ومن باطن كفه ولا أدري يعني ما الحكمة في ذلك. اللهم إلا أن يقال إن هذا أصون له وأن لا يعني يتعرض يعني إذا كان بارزا وكان خارجا عن يعني ليس مما يلي الكف الذي يمكن يعني حفظه ويعني القبض عليه ولا يتعرض لأن يحصل له شيء لو كان بارزا بأن يصيبه شيء أو تتأثر الكتابة الله تعالى أعلم. لكن قد يكون هذا تكون هذه الفائدة فيما إذا كان من الباطن يكون أصون له وأحفظ له لئلا يتعرض أو تتعرض للكتابة أو يتعرض يعني بأن يحكه شيء فتأثر الكتابة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر.
هذا الإسناد مرة.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس خاتم فضة فيه فص حبشي كان يجعل فصه في بطن كفه.
ثم ذكر هذا الحديث عن الناس وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن إسماعيل بن أبي أويس
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب إلا النسائي. عن سليمان بن بلال
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس عن ابن شهاب عن أنس.
قال
رحمه الله تعالى باب التختم باليمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتختم في يمينه.
ثم ذكر باب التختم باليمين يعني الخاتم هل يوضع في اليد اليمنى أو اليد اليسرى. جاءت الأحاديث الصحيحة في هذا وفي هذا، جاءت بالتختم باليمين وبالتختم بالشمال، وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يعني تحدث عن يكون يعني الخاتم بيمينه والخاتم بشماله، ولعل يعني التوفيق بينها أنه يكون أحيانا في اليمين وأحيانا في الشمال، يعني معناه أنه يكون ويلبسه أحيانا في اليمين وأحيانا بالشمال، فكل من رآه أو من رآه من ذكر اليمين فقد رآه في اليمين ومن ذكر الشمال فقد رآه في الشمال، يعني أنه يلبس أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، وكل يخبر بما رآه وبما شاهده. الحديث فالتختم باليمين ثابت والتختم باليسار ثابت، وكل منهما يعني ثابت، ولكن لو جعل باليمين يعني إذا كان فيه ذكر الله يعني فهو أولى من الشمال، لأن الشمال قد يتستعمل في أمور يعني فيها محذور وفيها يعني شيء من ناحية يعني كون ذكر الله عز وجل فيها كان يستنجي فيها أو يعني يمتخط فيها أو ما إلى ذلك فهو جائز، ولكن عندما كل هذا جائز، ولكن لو جعل باليمين أو قد تكون من أولى من جهة السلامة من تعريض ما فيه ذكر الله يعني لما لا ينبغي أن يعرض له، وكل منه شاء، وقد ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم. وقال بعض أهل العلم أنه يكون في اليمين من أجل الزينة، والزينة أن يعني تكون في الأمور المطلوبة والأمور الطيبة تكون في اليمين.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل
متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
عبد الله محمد بن عقيل هو صديق
في حديثه لين.
نعم.
البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن جعفر.
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب.
قال رحمه الله.
والحديث هذا في إسناده من هو متروك، ولكن العمدة في ثبوت التختم باليمين في أحاديث أخرى غير هذا الحديث، وهو أنه يعني الحديث الذي في صحيح مسلم يعني في التختم باليمين والتختم بالشمال كل منهما ثابت.
قال رحمه الله تعالى باب التختم في الإبهام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أتختم في هذه وفي هذه، يعني الخنصر والإبهام.
ثم ذكر هذا الحديث باب التختم
في الإبهام.
باب التختم بالإبهام. أورد هذا الحديث عن علي وفيه النهي عن التختم بهذه وهذه، وأشار إلى الخنصر وإلى الإبهام، يعني الأصبعان في الطرفين، لكن الحنصر الحنصر جاء في صحيح مسلم أن 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 خاتمه في حنصر يسرى, وأنه رأى أنه خاتمه في حنصر يسرى, فهذا يدل على ثبوت التختم بالخنصر وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وأما بالنسبة للإبهام فلا نعرف, ما أعرف يعني شيء يدل على يعني منعه إلا هذا الحديث. وقد جاء في بعض روايات حديث هذا الحديث أنه قال في صحيح مسلم هذه أو هذه, وأشار إلى السبابة إلى الوسطى والتي تليها, وأشار إلى الوسطى والتي تليها التي هي السبابة, فقال هذه أو هذه. فيحتمل أن يكون هذا للشك, أو يكون يعني المقصود للتنويع وأنه نهي عن هذا وعن هذا. أما بالنسبة للإبهام فقد جاء في هذا الحديث, ولا أعرف يعني شيء يعني يدل على تختم بالإبهام, والحديث هذا يدل على منعه, الحديث يدل على منعه. نعم.
قال حدثنا أبو ثمان بن شيبة عن عبد الله بن إدريس
الأودي ثقة أصحاب كتب,
عن عاصم
هو بن كليب وهو
صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن أبي بردة
بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج أصحاب كتب,
عن علي,
عن علي رضي الله عنه مرة ذكره. نعم.
الشيخ يقول شاذ,
نعم يقول شاذ يعني كأنه في لأنه يخالف اللفظ الذي في صحيح مسلم, لأن ذاك قال هذه أو هذه, هذه أو هذه. وقضية الإبهام ما نعلم يعني شيء يدل على الجواز, وقضية الخنصر كما عرفنا جاء في صحيح مسلم ما يدل على خلاف ما جاء في هذا الحديث. إحنا قال شاذ يعني كأنها أن الذين رووه وفيه هذه أو هذه يشير إلى السبابة الوسطى التي تليها أنه أقوى ويعني أرجح, لأن الشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا منه أو ثق منه, ما يرويه الثقة مخالفا منه أو ثق منه, فيكون المحفوظ يعني الأرجح يقال له محفوظ ويقابله الشاذ, والشاذ يكون صحيح الإسناد ولكن غيره أرجح منه, يعني جاء يعني متن يعني يدل على أن غيره أرجح منه. فقوله النشاد لعل بهذا الاعتبار. وإذا جمع بين الروايات وقيل أن هذا جاء بلسان صحيح وهذا جاء بلسان صحيح وأن الإبهام يعني لا يتختم بها, ومعلوم ان التختم بالابهام يعني حتى منظر يعني ما هو يعني غير مستفاد ان يكون الابهام في خاتم. واما الخنصر الذي جاء في هذا الحديث جاء ما هو ارجح منه وما هو اقوى منه, وهو الحديث في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خنصره أنه رأى خنصره في رأى خاتمه في خنصره اليسرى.
إذن الآن المحرم
الذي ورد فيه في هذا الحديث الإبهام, ورد ذاك الحديث الذي فيه عن علي نفسه الذي فيه هذه أو هذه ويشير إلى الوسطى والتي تليها إلى التي هي سبابة. ما أدري هل فيه يعني شيء يعني يدل على 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 خلاف هذا, لا أدري, لكن على حسب يعني ما ورد في هذين الحديثين أنه جاء في هذه أو هذه, وبالنسبة للوسطى والتي تليها أي سبابة, والإبهام جاء في هذا الحديث. أما الخنصر فقد جاء ما يدل عليه, والبنصر ما نعلم شيء يعني يدل على المنع منها, البنصر التي بجوار الخنصر.
لبس أكثر من خاتم ما حكمه؟
والله ما أعلم, ما أعلم في شيء, لا أدري. يعني كون النساء تلبس أكثر من خاتم للتجمل ما في بأس، لكن كون الرجال يلبسون عدة خواتم لا أعرف في شيء.
قال رحمه الله تعالى: باب الصور في البيت.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا من محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: النهي عن القزع تحريم أم للكراهة؟
ما الذي يبدو أنه التحريم؟
النهي عن الإبهام أو عن السبابة يعم الرجال والنساء؟
لا أدري بالنسبة للنساء لا أدري، وقد يكون يعني العموم، يعني قد يكون العموم يعني يشمل الرجال والنساء، وإن كانوا غالب أن يعني هذه الأحاديث يعني التي ما يتعلق بالذهب وما يتعلق بهذا أنها مع الرجال والنساء يجوز لهن، لكن والنساء لهن أن يلبسن ويتجملن بأكثر من أصبع، لكن هل يمنعنا من السبابة والوسطى والإبهام وأن هذا يعني يشملهن ويشمل الرجال أو أنه خاص بالرجال؟ لا أدري.
يقول: هل يكره حمل الذهب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذه بعود؟
لا، قال بعود أو بأصبعه أو بأصابعه.
يقول: هل اتخذتم في البنصر تشبه بالنصارى؟
السنة جاءت بهذا، السنة جاءت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال في تشبه، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم
في البنصر.
أقول ما أدري، لا أدري كان هل هذا يعني من شعر النصارى، يعني أنا ما أعلم، لا أعلم يعني يتشبه، لكن ما أعلم شيء يمنعه، ما أعلم شيء يعني يمنع البنصر.
ما حكم التختم بالحديد؟
لا يجوز الحديد، لا يجوز اتخاذه، لأن هذه حدث عن النار.
يقول: من كان به سلس بول خفيف هل يلبس ثياب داخلية من أجل أن تمسك الخرقة التي يجعلها على ذكره، وذلك في حالة الإحرام حتى لا يقع البول على إزاره؟
إذا كان هذا السلس يعني معه يعني مستمر، ليس عند الوضوء فقط، عند قضاء الحاجة، إذا كان عند قضاء الحاجة يصبر، وأما إذا كان هذا سلس مستمر معه وضع شيء يعني يحبس النجاسة حتى لا تصل إلى ثيابه ما في بأس، يعني يضع على ذكره شيء يعني يكون النجاسة فيه حتى لا تخرج إلى ثيابه، ثم بعد ذلك يزيلها ويستبدلها بغيرها ما في بأس.
ما حكم حلق شعر الصدر؟
والله ما أعلم يعني شيء، ما أعلم شيء يثبته ولا يمنعه، لا أدري. وهو لو حلق يعني ليتخلص منه يمكن يطلع أقوى منه، لأن الحلق يعني يطلع ما هو أقوى من الموجود، يعني من ناحية القوة، يعني كونه يعني شديد، لأن الشيء إذا حلق يظهر قويا، فإذا كان مقصود منها التخلص منه قد يظهر شيء أقوى من هذا الذي سيتخلص منه، وأنا لا أدري يعني لا أعلم شيء يعني يدل على يعني أخذه ولا تركه.
ويقول كذلك: أخذ شعر بقية الجسم غير الأماكن المنهي عنها.
في الأماكن التي ورد فيها فالعانة والإبطين يعني هذا شعر، هذا هو جاء به السنة، جاء جاءت السنة بهذا بهذا وهذا. أما غيره ما أعرف، ما أعرف في شيء. وقد يكون الأصل هو الجواز يعني في هذا، لأن ما نعلم فيه شيء من المن إلا ما يتعلق به يعني الحواجب و يعني واللحية و يعني هذا هو الذي يمنع أخذه.
يقول عندنا في فرنسا إمام يصلي جمعتين، جمعة في أول الوقت وجمعة في آخر الوقت، بحجة أن المساجد قليلة والمسجد صغير لا يتحمل المصلين فيقسمهم على اثنين.
هذا غير صحيح، ليس وإنما يصحون إلى توسيع المسجد وإلى إيجاد مسجد أكبر. وأما كونهم يصلون جمعتين أو يجمع بهم مرتين، الجمعة هي الأولى والباقيين يصلون ظهر. الناس اللي يجمع فيه مرة واحدة وغيرهم يصلي ظهر لا يصلي جمعة.
الآن هم يحتجون قضية العمل، فلو تعدد الإمام يعني إمام يصلي في الساعة الواحدة بمجموعة، مجموعة أخرى ما تخرج من عملها.
ما نعلم لهذا أصل أن مسجد يجمع فيه مرتين، ما نعلم أن مسجد يجمع فيه مرتين. الجمعة صلى مرة واحدة هي الأولى التي صلى، والباقي يعني يصلون ظهر. وإذا كان هذا يبحثون عن مسجد آخر، أما يوسعونه ولا يوجدون مسجد ثاني يصلون فيه، يصلون في مسجد آخر مو في هذا المسجد هذا. يعني هؤلاء يفرغون وهؤلاء يبدأون. ويمكن أن يصلوا بالشوارع إذا كان الردهات والأماكن التي متصلة به بصلاة الإمام بحضر الإمام في المسجد، يصلي الناس يعني في ما حوله ولو خرج من المسجد.
في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، هل يكون الشهرين بالهجري أو يعني حسب
الهلال؟ نعم، إذا كان إنه معروف يعني بالهجري وبدأ من أول الشهر وختم به وحصل ثبوت الهلال، إذا كان كذلك يمكن. أما إذا كان يعني ليس هناك ثبوت يصوم 60 يوم.
يقول ما هي كيفية الهبوط إلى السجود على الركبتين أم على اليدين؟
والله في ذلك يعني خلاف بين أهل العلم، وقد ورد في ذلك حديثان، يعني حديث أبي هريرة الذي في تقديم اليدين على الركبتين، وحديث وائل بن حجر الذي في تقديم الركبتين على اليدين. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء مجمعون على أن كل منهما جائز، ولكن الخلاف بينهم في الأولى والأفضل، فالأمر في ذلك واسع. ومن صح عنده أحد الحديثين هو حديث وائل بن حجر فيأخذ به، ومن صح عنده حديث أبي هريرة فيأخذ به. وإن صلى الناس يعني في هذا أو في هذا فمحل إجماع بين العلم أن كل منهما سائغ، وإنما الخلاف إنما هو في الأفضل.
يقول هل المؤمنون يتفاوتون في رؤية الله جل وعلا في الجنة؟
ما أدري يعني قضية يعني التفاوت يعني إن يعني بعضهم يرى أكثر وبعضهم يرى أقل أو كذا، لا أدري.
من صلى في مسجد فيه قبر هل يجب عليه الإعادة؟
أولا لا يجوز له أن يصلي في مسجد فيه قبر، لا يجوز له أن يصلي في مسجد فيه قبر، بل عليه أن يبتعد عن مساجد فيها قبور ويصلي في غيرها. لكن إن صلى هل تصح صلاته أو لا تصح؟ لا أدري. هل تعاد أو لا تعاد؟ لا أدري.
تقول ما حكم ثقب إذن البنت الصغيرة؟ لا يكون هذا تعذيبا لها؟
لا، ليس بهذا تعذيب، وإنما هذا من 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 الأشياء التي تحتاج إليها في الزينة والجمال، و ليس في ذلك تعيب، هذا مثل الوسم في الحيوان ومثل الختان بالنسبة يعني الختان، كل هذا من الأشياء التي فيها مصلحة ولا محذورة فيها، وليس فيه يعني مثل الوسم، الوسم فيه مصلحة وهذا فيه مصلحة. والنساء كنا يعني يأخذن من أطراطهن في زمن صلى الله عليه وسلم، لما في حديث ابن عباس في قصة الخطبة جعل النساء ووعظهن فجعل يلقين من أقراطهن وخواتيمهن، أقراطهن الأقراط اللي هي معلقة بالإذن.
هل يجمع الإنسان بين دعاء الاستخارة قبل السلام من ركعتي الاستخارة وبعد السلام، يدعو مرتين قبل وبعد؟
ما أعلم شيء يدل على هذا، لكن اللي يظهر أنه بعد، أنه يكون بعد يصلي ثم يدعو.
يقول: يوجد لدينا مسجد في بلادنا صغير نصلي فيه الجمعة، والناس كثر، ربما صلى بعضهم أمام الإمام.
لا يجوز أن يصلي أمام الإمام، لا يجوز أن يصلي، بل الإمام هو المقدم وغير والمأمون كلهم وراءه أو يعني مسانفين له يصفوا بجواره يمين ويسار يصح، أما أن يكونوا متقدمين عليه فلا يجوز ولا يصح. وهذا لا يقال في يعني بعض الناس يعني يسأل عن الكعبة والذين يصلون حول الكعبة، وأن الإمام يكون في جهة ثم الجهة الثانية يكون المأمومين قريبين من الكعبة، هذا ليس تقدم على الإمام، هذا جائز، وإنما الذي لا يجوز أن يكون المأموم بينه وبين الكعبة، الذي لا يجوز أن يكون المأمومون بينه وبين الكعبة، هذا هو الذي لا يجوز. أما أن يكونوا من الجهة الثانية ليسوا أمام الإمام وإنما من الجهة الثانية مستقبلين القبلة والكعبة فهذا لا بأس به، وإنما الممنوع أن يكونوا بينه وبين الكعبة.
رجل نوى وهو في بلده أنه إذا وصل إلى جدة يبقى فيها يومين أو ثلاثة ثم يعتمر من جدة، هل فعله صحيح؟
لا، غير صحيح، وإنما عليه أن يعتمر من ميقات، يحرم من ميقات، وإذا جاء جدة يجلس فيها يومين إذا أراد يجلس، وعليه إحرامه ثم يذهب إلى مكة. وأما كونه يعني جاء محرم جاء لعمره وهو يريد عمره فلا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، سواء يجلس في جدة أو ما يجلس.
هل يجوز التسليم على أهل القبور من خارج جدار المقبرة؟
إذا كان الإنسان يرى القبور هذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان يعني كونه مار والجدار يعني فيه يعني فاصل ومر بالمقبرة عن يمينه وهو لا يرى القبور لا أدري، أما إذا كان يرى القبور فله أن يسلم.
ما حكم خاتم الخطبة المسمى بالدبلة يلبسه باليمين وبعد الزواج يلبسه يقول باليسار؟
هذا من البدع المحدثة التي قلد فيها المسلمين الكفار، سواء كان باليمين أو الشمال، كل ذلك لا يصح، لا قبل الزواج ولا بعد الزواج.
يقول: أنا طالب في الجامعة الإسلامية متفرغ لطلب العلم، هل الأفضل أن أبقى أكمل دراستي أم أرجع لبلدي وأخدم والدي علما بأنهما مستغنيان عني راضيان بذهابي، فأي العملين أحب إلى الله؟
أبس كونك تجلس ما دام والدك رضي عنك ومستغنيان عنك وأنت تتعلم تتعلم، وهذا هو الأولى في الحق، ما دام أنهم مستغنيان عنك وهم راضين إيش الإشكال؟ ما بك إشكال، الأولى أن تبقى وأن تتعلم وأن تستفيد وتفيد، وعلمك لك ولهم، يعني مثل قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطعا إلا ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وكونه يعني يتعلم ويعلم ويرشد لا شك أن هذا من أعظم المكاسب للأبوين.
يقول: أنا شاب معاق وعلى كرسي متحرك نتيجة لمرض وراثي، والأطباء يقولون إن الزواج لا يؤثر علي وعلى زوجتي إلا بنسبة 25% من انتقال المرض إلى أطفالي. سؤالي، هل إذا تقدمت للزواج يجب علي أن أخبر من أرغب بالزواج بها بهذا الأمر؟
نعم، عليك أن تخبر، عليك أن تخبر بهذا، لأن هذا شيء يعني لأولئك فيه مصلحة، وكونهم يعلمون ذلك يكون على بينة. لا شك أن هذا يعني هو الذي عليك أن تفعله.
يقول: إذا جاء رجل من بلده إلى جدة لأداء وظيفة عمل لم ينوي عمره حتى يتبين له طبيعة العمل، ثم بعد ذلك يؤدي العمرة، من أين يحرم؟ من جدة؟
إذا كان أنه جاء لجدة لا يريد عمرة وإنما يريد عمل، ثم طرأ له يحرم من جدة، طرأ له الإحرام في جدة يحرم من جدة. إذا طرأ عليه الإحرام في جدة وهو في جدة يحرم من جدة، لكن إن كان في نيته أنه معتمر في هذه السفرة وأنه داخل وأنه سيأتي بعمرة فعليه أن يحرم. وأما إن كان قال أنا آتي للعمل، أنا آتي للعمل ولا أريد عمرة، يعني إذا أردت عمرة فيما بعد اعتمرت من أي مكان يكون فيه فله ذلك، ما دام أنه ما جاء متجاوز الميقات يريد عمرة وإنما يريد عمل.
يقول: مجموعة من المسبوقين أشاروا إلى أحدهم ليتقدم عليهم بعد تسليم الإمام، ما حكمه؟
والله يبدو لا بأس به، لا بأس بذلك، يعني يكون أحد المسبوقين يأتم بالبثم لا بأس بذلك.
هل تمنع المرأة من التختم بالحديد أو ما يشابهه؟
نعم، الحديد يعني لا يجوز لبسه لا للرجال ولا للنساء، الحديد لا يجوز لبسه لا للرجال ولا للنساء.
الآن بعض القلائد والأسورة مصنوعة من نحاس أو من قصدير يسمونها اكسسوارات،
لا إذا كان مو بحديد، الكلام على الحديد بس، أما أنواع أخرى يعني غير الحديد ما في بأس.
يقول: اشتريت سيارة في بلدي ومعها تأمين كلي تجاري وذلك بغير اختيار مني.
ايش كله؟
هكذا. ومعها تأمين كلي تجاري.
ايش الكلمة الأخيرة؟
كلي تجاري.
تجاري.
نعم. بغير اختيار مني، هل لي أن أستفيد من هذا التأمين؟
ما أدري ايش المقصود التأمين، يعني هو نفسه يعني الذي باعها يعني دفع تأمينا أو أنه يدفع تأمين كل سنة؟ يعني التأمين لا يجوز، لكن إذا ألزم به الإنسان ولم يجد بدا من هو إلا سيارة ما تتحرك يدفع، أقول يدفع، لكنه عندما يريد أن يأخذ يعني إصلاح أو شيء يأخذ في حدود ما دفع، يأخذ في حدود ما دفع فقط، لا يأخذ شيئا أكثر من ذلك. وهذا إذا كان ملزما به، أما إذا وجد مندوحة في كونه يعني ما يؤمن هذا هو الأصل، والتأمين لا يجوز لا على السيارات ولا على غيرها، لأن فيه غرر، فيه جهالة، قد يدفع الإنسان شيء قليل ويحصل أضعاف بالعشرات، عشرات الأضعاف، وقد يعني يدفع شيئا ولا يستفيد شيئا، لكن إذا ألزم يستفيد في حدود ما دفع، في حدود ما دفع ما في بأس.
وكان اللي أنا فهمته بارك الله فيك أن السيارة معها تأمين من يوم اشتراها من الوكالة مؤمن عليها، يعني عليها تأمين، الآن مثلا لا قدر الله حصل لها شيء يستفيد من هذا التأمين، أعطوه بطاقة أن سيارك ذي مؤمن عليها، أستفيد من هذا التأمين اللي أعطوني إياه مع السيارة؟
والله يعني السلامة من هذا أسلم.
يقول: اعتمرت بابنتي الصغيرتين، طفت بالأولى فقط، وأما السعي سعيت بهما جميعا الأولى والثانية، ثم قصرت شعرهما جميعا نسيانا مني،
هل علي شيء وماذا أفعل الآن وأنا من خارج المملكة واقترب سفري؟ اعتمرت بابنتي الصغيرتين، طفت بالأولى فقط
والثانية ما طافت.
لا،
ليست معه في المطاف.
لا،
ما دخلت في المطاف معه.
لا، وسعيت بهما بالأولى والثانية ثم قصرت شعرهما جميعا نسيانا مني، هل علي شيء وماذا أفعل الآن؟
يعني عليك أنك ترجع النسكة وتطوف بها، ويعني لأن الدخول في النسك لا بد من إتمامه، من دخل في النسك سواء دخل أو أدخل فالواجب إتمامه، وعليه أنه يرجع ويطوف ويأتي بهذا الطواف لهذه التي أحرم بها.
يقول: ما حكم اقتناء الكتب، كتب علماء أهل السنة، لكن حققها بعض أهل البدع؟
والله إذا كان الإنسان يعني أهل البدع أو هل حققوها من البدع، ما ذكروا فيها شيء يعني فيها محذور، والإنسان أو فيها محذور ولكنه عرف أو أنه عارف يعني لا يغتر بمثل هذا الباطل، فإنه لا بأس، لا بأس أن يقتنيها. وإذا كان أنها حققها غير أهل البدع وتوجد محققة من غير أهل البدع، فيختار الذي فيه السلامة على ما لا على ما لا على ما لم يكن فيه سلامة. لكن إذا كان لا يتأثر أو لا يضره يعني من كلام من حقق، إذا كان كلاما سيئا وفيه تأييد البدع أو نصر البدع ولا يؤثر عليه، لا بأس بذلك، ويعرف الحق ويسلم منه. لكن أولى إذا كان هناك تحقيق لغير أهل البدع وهو مقدم على غيره.
يسأل عن قول صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار كلب الأسود، ما المراد بالقطع هنا؟ يعني يعيد الصلاة من جديد؟
والله يعني جمهور العلماء على أنه لا يعيد، جمهور العلماء على أنه لا يعيد وإنما ينقصها، وبعض أهل العلم يقول أنه يعيدها. وإذا كان هذا القطع يعني حصل في من غير ضرورة، يعني مثل ما يكون في الحرم، في الحرم المكي يعني في المطاف أو قبل المطاف تأتي النساء، يعني فالأمر في ذلك يعني في عذر. وأما إذا كان في مندوحة وفي سعة وحصل أن المرأة هذا، فالجمهور على أنها لا تعاد وأنها تصح، وبعضهم لم يقول أنها لا تصح وأنها تعاد.
يقول: أذن الفجر وفي يدي كأس من عصير، هل يقاس على الماء فأشربه ما دام في يدي؟
إذا كنت بدأت بالشرب قبل الأذان أكمل سواء عصير أو ماء، وإن كنت بدأ الأذان وأنت لم تبدأ لا تبدأ، لأنك إذا كنت بدأت جاز لك الاستمرار، يجوز في الابتداء ما لا يجوز، ما يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، هذه قاعدة من قواعد الشريعة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، فأنت شربت من قبل وأذن وأنت تشرب كمل، لأن الحديث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء على يدي أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، فإذا كنت قد بدأت كمل، وإذا كنت لم تبدأ فلا تبدأ، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وهذا مثل الطيب، الإنسان يتطيب عند الإحرام ويكون على رأسه، وإذا دخل في الإحرام يجوز أن يبقى على رأسه هذا الذي كان قبل الإحرام، لكن ما يتطيب بعد الإحرام ابتداء ويضع على رأسه طيب، لأن هذه القاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يدخل تحتها هذه المسألة ونظائرها.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.